السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، ما يزال الدرس في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور ابن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051، وما زلنا في كتاب الصيام في باب صوم التطوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا.
كنا في الدرس السابق أو الدروس السابقة قد أخذنا ما يستحب صومه من الأيام وما يكره صومه، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا الآن ما يحرم من الأيام، الأيام التي يحرم الصيام فيها، فذكر يحرم صوم يومي العيدين وهو عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك. هذان اليومان يحرم على المسلم صيامهما، فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال أيام التشريق أيضا يحرم صيامهما لغير الحاج كما سيأتي، لغير دم التمتع كما سيأتي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فمما يحرم إذن صومه يوم عيد الفطر ويوم عيد الإضحى ويوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق، وأيام التشريق هي اليوم 11، طبعا اليوم 10 هو يوم عيد الأضحى المبارك من شهر ذي الحجة، واليوم 11 و12 و13 هذه تسمى أيام، الثلاثة الأيام أيام التشريق. وسميت أيام التشريق لأن الحاجة يشرقون فيه اللحم، يشرقون فيه لحم الهدايا والضحايا حتى ينشف وييبس ويتمتعون به بقية العام، فلذلك أطلق عليها أيام التشريق، وهي الثلاثة 11 و12 و13، هذه أيضا مثل يومي العيدين يحرم صيامها إلا عن دم متعة وقران. دم المتعة والقران يجب على الحاج المتمتع والقارن، وهو الذي المتمتع هو الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج في عامه، فهذا متمتع يجب عليه دم التمتع، وهو هذا الدم يعتبر كما ذكر الفقهاء دم شكران لا دم جبران. وكذلك القارن الذي أحرم بعمرة وحج، هذا أيضا يجب عليه دم القران يجب عليه دم القران وهو أيضا دم شكران لا دم جبران، لا دم جبران. أما المفرد، المفرد وهو الذي أحرم بالحج فقط في أشهر الحج فإنه لا دم عليه، لا دم عليه. فإذا من أحرم متمتعا أو أحرم قارنا فعليه الدم. يذبح شاة، فإن لم يستطع، لم يقدر على أن يشتري شاة ويذبح شاة، فإنه عليه صيام 10 أيام، صيام 10 أيام بدلا من نسك شاة، من نسك شاة يذبح، يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والثلاثة هو مخير فيها من حين يحرم بالعمرة، من حين يحرم بالعمرة إلى يوم العيد، إلى يوم العيد يصوم 3 أيام. فإن لم يستطع صيام هذه الأيام 3 في العشر، في عشر ذي الحجة، فإنه يصومها جوازا، يصومها ولو كان منهي عن أيام التشريق، يصومها أيام التشريق، لا يصوم يوم العيد، يصوم 11 ويصوم 12 ويصوم 13، وبهذا يكون قد صام 3 أيام التي في الحج. ثم إذا عاد إلى أهله يصوم 7 أيام، يصوم 7 أيام، تلك 10 كاملة كما قال الله سبحانه وتعالى.
ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه ولو في فرض.
أي نعم، حتى في الفريضة إنسان عليه قضاء أو نذر يحرم عليه صيام يوم العيدين، تحريم بالإجماع، التحريم بالإجماع، حتى لو كانت فريضة، حتى لو كان الإنسان يقول أنا سأصوم قضاء رمضان في يوم العيد، نقول له لا يجوز لك، يحرم عليك أن تصوم يومي العيدين، لا يعيد الإفطر ولا عيد الأضحى، تصوم 2 أيام العيد شوال، نعم يجوز أن تصوم، لكن تصوم أيضا 11، لا نقول لك لا تصوم. 11 من ذي الحجة، والثاني 10 من ذي الحجة، والثالث 10 من ذي الحجة أيضا يحرم صيامها. فإذا إضافة ليوم العيدين أيام التشريق أيضا يحرم صيامها، لا فرضا ولا نفلا، إلا في دم التمتع والقران كما قلنا يجوز أن تصوم 3 أيام التي هي أيام التشريق، 11 و12 و13 من ذي الحجة. نعم.
ويحرم صيام أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله.
أي نعم، فهي دليل على أنه لا يجوز صيام أيام التشريق قول الرسول صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. نعم.
إلا عن دم متعة أو قران،
هذا الذي ذكرناه، إلا إذا كان الإنسان متمتع، حاج ومتمتع أو قارن ولا يستطيع الهدي، فهو سيصوم 10 أيام، 3 في الحج يجوز أن تكون في اليوم 11 و12 و13. نعم.
فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي.
أي نعم.
لقول ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي.
أي نعم، عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالوا لم يرخص أن يصمنا أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، الهدي اللي هو دم المتعة ودم القران. نعم.
ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه.
الفرض الموسع هو الذي وقته واسع، فعندنا فرض موسع وفرض مضيق بأصل الشرع، وفرض مضيق يعني يضيق وقت فعله على الإنسان، ليس هو يكون فرضا موسعا لكن يضيق وقت فعله على المكلف. فالفرض الموسع مثل صلاة الظهر، هذه فرض موسع من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا إلى دخول وقت صلاة العصر، هذا وقت موسع لأداء صلاة الظهر. يجوز أن تصلي الظهر في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت بمقدار ما تصليها وتنتهي منها وتفرغ منها، ثم يدخل وقت صلاة العصر. هذا وقت واسع، والوقت المضيق بأصل الشرع مثل صيام يوم من رمضان، هذا فرض مضيق، ما يعني هو يعني ليس له وقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا فرض مضيق، هذا فرض مضيق. والفرض المضيق بفعل المكلف هو أن تؤخر الصلاة الظهر إلى آخر وقتها، بحيث أنه ما يبقى إلا وقت فعل الفريضة، وقت فعل الفريضة، هذا صار فرض مضيق وقته، يعني لازم أن تؤديه، أو تؤخر قضاء رمضان إلى أن يبقى من شعبان العام القادم يوم أو يومين أو ثلاثة أيام بقدر القضاء، فهذا فرض مضيق بفعلك أنت، بفعل المكلف، وإلا فإن قضاء رمضان موسع، قضاء رمضان موسع، قضاء رمضان من آخر يوم من رمضان، يعني من يوم العيد، من بعد يوم العيد إلى آخر شعبان، إلى آخر شعبان العام القادم، هذا قضاء يعني فرض موسع قضاء، وأنت تقضي هذا الفرض بوقت واسع متى ما شئت تقضيه، لكن إذا ضيقته وأنت وتركته في آخر الوقت، فإنه لا بد أن تحسب حساب الأيام التي يجب عليك قضاؤها، إن كان 7 أيام تبدأ تقضيها من 23 أو من 22 شعبان، إذا كان 10 أيام تبدأ تقضيها من 20 شعبان، يعني في آخر الوقت الذي يكفيك حتى لا يدخل رمضان وقد بقي عليك يوما واحدا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أن من دخل في فرض موسع حرم عليه قطعه. فأنت إذا دخلت في صلاة الظهر مثلا، دخلت في صلاة الظهر بعد الأذان، بعد الأذان، فإنه لا يجوز لك أن تقطع صلاتك، لأن هذا هو الواجب، المبادرة إلى فعل الواجب هو الواجب عليك، فيتعين عليك هذا الوقت، ما دام دخلت في الفريضة فلا يجوز لك أن تقطعها إلا من عذر من الأعذار. فمثلا دخلت في صلاة الظهر ثم حصل لك عذر من الأعذار يبيح لك قطع الصلاة، مثلا لتنقذ غريقا، أو تنقذ من حريق شخصا آخر، أو شعرت بألم أو مرض لا يمكنك مواصلة الصلاة معه، أو نحو ذلك من الأعذار، فإن هذا يجوز لك أن تقطع الصلاة ثم تستأنفها ما دام الوقت موجود، ما دام الوقت يعني باقي إلى الآن لم يحن صلاة العصر. أما أن تقطع الصلاة بدون عذر فلا يجوز لك، ولذلك قال: من دخل في فرض موسع حرم عليه قطعه. والفرض المضيق من باب أولى، الفرض المضيق من باب أولى، كذلك لا يجوز لك أن تقطع الفرض، إذا كان لا يجوز لك أن تقطع الفرض الموسع اللي وقته واسع، كذلك لا يجوز لك أن تقطع الفرض الذي قد ضاق وقته. فلو أنك مثلا أحرمت بصلاة الظهر قبيل صلاة العصر ب10 دقائق، هذه 10 دقائق لا بد منها لقضاء هذه الصلاة، فهنا إذا حرم عليك قطعه في أول الوقت حرم عليك من باب أولى قطعه في آخر الوقت. فلا يجوز إذن للإنسان إذا دخل في فريضة أن يقطعها إلا من عذر، أي فريضة، سواء كانت صلاة أو كانت صياما أو حجا، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل عن الحج والعمرة. نعم.
أو غيره حرم قطعه كالضيق، فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين.
يقول لأن لماذا يعني يقول يحرم علينا أننا نقطع الفرض الموسع وقته؟ يقول لأن الخروج من عهدة الواجب متعينة، يعني لا بد لك أن تخرج من عهدة هذا الواجب عليك، يعني لا بد أن تؤديه، لا بد أن تؤديه. فما دام أنه عليك تأدية هذا الفرض فلذلك لا يجوز لك الخروج منه وقطعه، ويعني لا يجوز لك الخروج من هذا الفرض وقطعه، لأنه واجب عليك أداؤه فلا يجوز لك قطعه. نعم.
ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة.
أي نعم، يقول إن التوسعة إنما شرعت توسعة في الوقت، يصير مثلا من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذه توسعة من الله سبحانه وتعالى علينا رفقا بنا. فما دام أنه يعني هذه فقط للرفق، فما دام أنك دخلت في هذا الفرض فلذلك لا يجوز لك قطعه، وعليك الخروج منه وإبراء ذمتك من هذه الفريضة.
فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه.
إذا شرع في الصلاة تعينت المصلحة في إتمامها وامتنع قطعها. نعم.
ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها.
النفل غير الفريضة، النافلة غير الفريضة، سواء كانت نافلة صيام أو نافلة صلاة أو نافلة صدقة لا يلزم أن تتمها، لا يلزم، فيجوز لك إذا دخلت في نافلة أن تقطعها، ولو أفسدتها أيضا فسدت عليك، عملت فيها عملا مفسدا لها فلا يلزمك أيضا قضاؤها. النافلة لا يلزمك قضاؤها ولا يلزمك إتمامها، لكن الأولى والأفضل للإنسان أنه إذا دخل في نافلة أن يتمها، صيام أو صلاة أو نوى صدقة وأخرجها فإن عليه إتمامها، لقوله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم. فيعني الجواز مختص بالنافلة فقط، فيجوز لك أن تقطع النافلة، تقطع الصيام النافلة، تقطع صلاة النافلة، تقطع أيضا نية الصدقة بالمال الذي أخرجته وأردت أن تتصدق به، يجوز لك هذا، يجوز لك أن تقطع هذا العمل. نعم.
لقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهدي لنا حيث، فقال صلى الله عليه وسلم أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل.
أي نعم، دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقطع النافلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل يوما على عائشة رضي الله عنها وهو صائم، فقالت له يا رسول الله، يا رسول الله أهدي لنا حيس، والحيس هو التمر مع دقيق البر والسمن، هذا الحيس طعام يعمل من التمر ودقيق البر والسمن، فأهدي إلى الرسول، إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطعام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أرنيه، وكان صلى الله عليه وسلم صائما فأكل منه، فدل ذلك على أنه يجوز قطع النفل سواء كان صياما أو صلاة، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأكله من هذا الحيس وهو صائم دليل على قطعه، دليل على جواز قطعه. نعم.
وزاد النسائي بإسناد جيد إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها.
يعني يقول إن النسائي زاد في رواية حديث عائشة رضي الله عنها إنه صوم التطوع مثل الصدقة التي تخرجها، أنت نويت مثلا أخرجت من جيبك 10 ريالات 100 ريال 50 ريال تريد أن تتصدق فيها، طالما أنها ما استقرت في يد الفقير ولو أنك نويت الصدقة فيجوز لك أن تعدل وتضعها في جيبك وتتمولها وتأكلها. فمثل صوم التطوع مثل هذه الصدقة، كما أنه يجوز لك العدول عن الصدقة قبل إخراجها ووضعها في يد الفقير، فكذلك يجوز لك قطع صوم التطوع وكذلك قطع النافلة. نعم.
وكره خروجه منه بلا عذر.
يقول أنه يكره، نحن قلنا أنه يجوز أنك تقطع النافلة، لكن يكره ذلك كما قلنا لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. نعم.
ولا قضاء فاسدة.
أيضا قضاء الفاسد كما قلنا أنه إذا فسدت العبادة الصلاة أو الصوم، سواء كان الفساد بشيء متعمد أو غير متعمد وفسدت هذه العبادة فإنه أيضا ليس عليه أن يقضيها، فلو أن إنسانا مثلا بطلت، دخل في صلاة نافلة فبطلت هذه النافلة، فلا يجب عليه قضاؤها، وكذلك الصوم، لو أنه جامع في هذا الصوم أو أكل أو شرب متعمدا فإنه أيضا لا يجب عليه قضاؤه، نعم.
ولا قضاء فاسدة، أي لا يلزمه قضاء ما فسد من النفل. نعم. إلا الحج،
والعمرة فقط، هذه مستثنات سواء كانت فرضا أو نفلا، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فمتى ما فسد حجك أو فسدت عمرتك فإنه يلزمك إتمامها ثم قضاؤها، هذه مستثناء من أي عبادة، يعني من الصلاة والصوم والصدقة، كل هذه لا يلزمك قضاؤها ولا المضي في فسدها. أما الحج والعمرة فإنها إذا فسدت فإنه يلزمك المضي في الفاسد ثم تقضيها من العام القابل، ويفسد الحج إذا فقط، لا يعني لا يفسد الحج والعمرة إلا الجماع، قبل التحلل الأول، فإذا جامع الرجل زوجته قبل أن يتحلل التحلل الأول قلنا له فسد حجك، ماذا يلزمك؟ نقول له يلزمك أن تمضي فيه، هذا الحج وتكمله، ثم أيضا يلزمك أن تذبح بدنة بالنسبة للحج وشاة بالنسبة للعمرة، ثم تحج من العام القابل، قضاء. يلزم هذا الرجل والمرأة الذي والمرأة التي هي زوجته التي جامعها. فإذا المستثنى من أنه لا تبطل العبادات بالنسبة للنوافل، ولا أنه لا يجوز الخروج منها، ولا تقضى إلا الحج والعمرة، فإنها لا يجوز الخروج منها لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ثم تمضي في فاسد هذه الحج وهذه العمرة حتى تنهيها، ويجب عليك الفدية، ويجب عليك أيضا أن تحج من العام القابل قضاء لهذه الحجة الفاسدة.
إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما، فإن أفسدهما أو فسد لزمه القضاء.
أي نعم.
وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن ليلة القدر، ويقول العلماء أنها إن الحديث هنا في باب صيام التطوع، وليلة القدر لا دخل لها في صيام التطوع، وإنما يذكر في باب صوم التطوع ما يستحب وما يكره وما يقضى وما لا يقضى، هذا بالنسبة للصيام. لكن لعل الفقهاء وجدوا مناسبة بين ليلة القدر والصيام، باعتبار أن ليلة القدر في رمضان، فذكروا أحكامها في رمضان، وإلا فإن ليلة القدر
الأولى بها أن تذكر في صلاة التطوع، أن تذكر في صلاة التطوع، لأن ليلة القدر تقام ولا تصام، ليلة القدر تقام ولا تصام، فالمناسبة أن تذكر في صوم في صلاة التطوع وليس في صوم التطوع، إلا أن العلماء وجدوا أن لما كانت ليلة القدر في شهر رمضان المبارك ناسب أن يجعلوها يجعلوا الحديث عنها في آخر باب الصيام. وليلة القدر ليلة فاضلة، ليلة عظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، العبادة فيها قيامها خير من قيام ألف شهر من العبادات، قرابة أكثر من 83 سنة. لما كانت أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم قصيرة، كانت بين 60 و70 أعمار أمتي، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70 والقليل من يجوزها، والقليل من يجوزها، وهذا الغالب في الناس أن أعمارهم بين 60 و70، لا أحد يعني يجوزها إلا القليل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعوضهم الله، يعني كانت أعمار الأمم السابقة بمئات السنين، أما أمة محمد فهي بين 60 و70، فعوضهم الله سبحانه وتعالى بهذه الليلة المباركة التي هي خير من عبادة ألف شهر، خير من عبادة أكثر من 83 سنة. وليلة القدر سميت ليلة القدر كما ذكر العلماء، إما لأنها يقدر فيها ما هو كائن في تلك السنة، ما هو كائن في تلك السنة، أو لعظم قدرها، لعظم قدرها، أو لعظم قدر العبادة فيها، أو لعظم قدر العبادة فيها. وكل هذه الأوصاف تنطبق على ليلة القدر، ففيها يكتب الله سبحانه وتعالى ما هو كائن في هذا العام، والعبادة فيها عظيمة ومباركة، وكذلك الطاعة فيها عظيمة، فلذلك سميت ليلة القدر. وليلة القدر باقية لم ترفع، وقد يعني اختلفوا هل هي باقية أو مرفوعة، لكن الصحيح أن ليلة القدر باقية، والذي رفع إنما هو العلم بزمانها، العلم بزمانها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم وقت ليلة القدر ثم خرج إلى أصحابه ليخبرهم متى هو، فتلاحى رجلان فنسي الرسول صلى الله عليه وسلم الوقت الذي علمه، نسي الرسول صلى الله عليه وسلم الوقت الذي علمه بالتحديد، وبقيت ليلة القدر زمنها في رمضان، زمنها في رمضان، والدليل على ذلك قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فإذا جمعنا بين الآيتين يكون الدليل مركب من الآيتين، وهذا يعني يقول العلماء أنه أحياناً بعض الأحكام يكون دليلها مركب من آيتين، فهذا الدليل أن ليلة القدر في رمضان قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمعنى هذا ما دام أنه شهر رمضان أنزل فيه القرآن، والآية الثانية تقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر، معنى هذا ليلة القدر في رمضان وليست في غير رمضان. ومن الأدلة المركبة كمثال على ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف في المولود: وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله في سورة لقمان: وفصاله في عامين، في عامين، عامين كم شهر؟ العامين 24 شهر، وفي الآية الثانية 30 شهرا. طيب إيش اللي بين، ما الذي بين 24 شهر والثلاثين شهر؟ كم؟ 6 أشهر. فإذا حمله وفصاله، حمله وفصاله قال 30 شهرا، ننقص عنها، ننقص منها فصاله في عامين اللي 24 شهرا، هذا يدل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، 6 أشهر، لأن الله سبحانه وتعالى قال وحمله وفصاله 30 شهرا. حمل وفصال، حمل ورضاع، يعني حمل ورضاع 30 شهر، يعني 6 أشهر حمل ورضاع 24 شهر، يدل على أن الرضاع 24 شهرا. ها قال وفصاله في عامين في الآية الثانية التي في سورة لقمان. فإذا استنبط العلماء من هاتين الآيتين مجتمعتين أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، أقل مدة الحمل 6 أشهر، يعني ما في أقل من حمل 6 أشهر، يعني ما يكون الحمل 5 أشهر ولا 5.5، الحمل 6 أشهر فصاعدا إلى 9 أشهر، إلى أن بعض العلماء قد ذكر أنه ربما يكون عاما كاملا، وبعضهم قال عامين، وبعضهم قال 4 أعوام، وبعضهم قال 7 أعوام، هذا أكثر مدة الحمل، لكن غالب مدة الحمل 9 أشهر، لكن أقلها بالتدقيق والتحقيق هي 6 أشهر، مأخوذ من الآيتين مركبتين، كما قلنا في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وإنا أنزلناه في ليلة القدر، استدللنا بالآيتين على أن ليلة القدر هي في رمضان، هي في رمضان، ليلة القدر في رمضان. لكن في أي جزء من رمضان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر، اعتكف العشر الأوائل من رمضان، العشر الأوائل من رمضان، فأتاه جبريل فقال ما تطلبه أمامك، يعني ليلة القدر التي تطلبها أمامك. ثم اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فجاءه جبريل فقال ما تطلبه أمامك، فدل ذلك على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، وتحديدها ذكر العلماء في تحديدها أكثر من 40 قولا، أكثر من 40 قولا في تحديد ليلة القدر، لكن الأدلة تدل على أنها في الأوتار من العشر الأواخر، في الوتر من العشر الأواخر، إما ليلة 21 وهي التي أصابها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تلك الليلة التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أنه قال رأيتني في ليلة القدر أسجد في ماء وطين، فصلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ليلة 21 فأمطرت السماء فخر سقف المسجد، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء وطين، فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى تلك الليلة ليلة 21 وكانت هي ليلة القدر. لكن هل هذا تحديدا أنه ليلة 21 دائما، ليلة 21 دائما هي ليلة القدر؟ لا، هي يقول العلماء إنها قد وافقت في عهده صلى الله عليه وسلم أن تكون ليلة 21، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في 7 تبقى، يعني ليلة 23، أو في 5 تبقى أي 25، أو في 3 تبقى أي ليلة 27، فدل على ذلك أن يعني ليلة القدر ليست محددة في ليلة من ليالي الشهر، من ليالي العشر المباركة، وإنما هي تتنقل، فسنة تكون 21، وسنة تكون 23، وسنة تكون 25، وسنة تكون 27، وآكدها ليلة 27، آكدها ليلة 27، وأيضا هذا لا يمنع أن تكون أيضا في إحدى الليالي الزوجية، ليست الوترية، أن تكون في ليلة 22 أو 24 أو 26 أو 28. فليلة القدر إذن ليلة متنقلة، وكون الناس يعني شبه موقنون بأن ليلة القدر هي ليلة 27 وتراهم يتوافدون إلى المساجد ليلة 27، وغيرها ربما بعضهم لا يصلي ولا يذكر الله إلا في ليلة 27، وهذا على خطر، وهذا على خطر. والله سبحانه وتعالى حينما أخفى عنا ليلة القدر لنجتهد في الصلاة والقيام والذكر والدعاء في جميع ليالي العشر، علنا نوافق هذه الليلة المباركة. وهذه الليلة المباركة ذكر العلماء أن لها علامات، أن لها علامات، من كشفت له فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ومن لم تكشف له فليصلي تلك الليالي بنية خالصة صادقة، وسيتحقق له ما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى. فالله فضله واسع، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، وأدرك قيام ليلة القدر. وذكرنا أن العلماء قد ذكروا علامات قبلية أو متزامنة مع ليلة القدر وعلامات بعدية. فمن العلامات القبلية وهي أن هذه الليلة يكون لها نور، يكون لها نور يشعر به الإنسان المؤمن الطائع، بخلاف العاصي فإنه قد لا يكشف له هذا الذي يكون على المعاصي، يكون على الكبائر، ثم يأتي في تلك الليلة أو في العشر الأواخر قد لا يرى هذا النور، لأنه دائم في ظلام، هو في ظلام، في ظلام دامس، فلذلك لا يرى هذا النور. وهذا النور قد يتعذر رؤيته عيانا في المدن مع الإنارة ومع المساكن ومع الشوارع ومع السيارات، هذا قد لا يبين للإنسان، لكن ربما يتضح هذا في المكان الفضاء خارج البلاد، قد يتضح هذا النور. وفيها أيضا طمأنينة، طمأنينة يحس بها المؤمن وينشرح صدره أيضا للعبادة، ينشرح صدره، يجد في صدره في نفسه طمأنينة وفي صدره انشراح في تلك الليلة، هذا يشعر به أيضا الإنسان المؤمن، فهذه تدل أيضا من علامات ليلة القدر. أيضا مما يدل أو من علامات ليلة القدر أن الإنسان يجد رغبة في العبادة وصبرا عليها وانشراح قلبه لها، يجد أنه يعني يحب أن يصلي، يحب أن يقرأ القرآن، يحب أن يذكر الله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا لا تكون إلا للرجل المؤمن الصادق الملازم لطاعة الله سبحانه وتعالى. فأيضا من العلامات التي تأتي بعد ليلة القدر البعدية هي أنها تطلع الشمس صبيحتها صافية لا شعاع لها، في ذلك في تلك الليلة تخرج الشمس صافية كالطشت، صافية لا شعاع لها، وهذه تكون بعدية. وقد يتساءل بعض الناس ما الفائدة إني أرى يعني علامة ليلة القدر وقد ذهبت؟ نقول هذه بشرى للمؤمن، هذه بشرى للمؤمن بما أداه من عبادة في تلك الليلة، يكون يرتاح خاطره وينشرح صدره أنه في تلك أنه تلك الليلة أحياها طاعة لله سبحانه وتعالى، فينشرح بذلك صدره، فينشرح بذلك صدره. فقيام ليلة القدر فضله عظيم، كما قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وزاد في رواية أخرى وما تأخر، لكن شيخ الإسلام تيمية ضعف هذه الزيادة، ضعف هذه الزيادة أي زيادة ما تأخر، وذكر أن كل حديث ورد فيه أنه يغفر ما تأخر أنه حديث لا يصح، أنه حديث لا يصح، لأن هذه غفران تقدم ما تقدم من الذنب وما تأخر إنما هو للرسول خاصية للرسول أو من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فإذا ليلة القدر يغفر ما تقدم من ذنبه، الإنسان يغفر ما تقدم من ذنبه، ولعل غفران ما تأخر يتم بهذه الحسنة العظيمة أنها تكفر السيئات، أنها تكفر السيئات. وأيضا هذا لم يحصل أيضا لأهل بدر، غفران ما تأخر، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، لكن صحابته من أهل بدر نظر إليهم جل وعلا وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم، ولم يقل إنه غفر لكم ما تقدم من ذنبكم وما تأخر، لكن قال غفرت لكم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لعله بهذه المزية العظيمة بيوم بدر حصل لهم بهذه الحسنة العظيمة أن كل سيئة يعملونها فيما بعدها مغفور لهم فيها، يغفر لهم بهذه الحسنة، يعني تكفر السيئات التي تحصل بحسنة يوم بدر. ولم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ربنا سبحانه وتعالى أنه غفر لأهل بدر ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، ولكن قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فإذا الغفران ما تقدم من الذنب وما تأخر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد في الحديث أنه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هذه الزيادة لا تصح، ونبقى على قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه.
وفي يعني هي في رمضان، لكن أرجى رمضان، يعني الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى في ليالي العام كلها، ثم يخص رمضان بخصيصة القيام، ولذلك التراويح جماعة والقيام جماعة لا يشرع إلا في رمضان، لا يشرع إلا في رمضان. فنحن نتحرى ليلة القدر في رمضان كله، نتحرى ليلة القدر في رمضان كله، لكن آكد ما تكون في العشر الأواخر. بعض الكسالى يريد أن يعرف الليلة نفسها، ما يريد أن يصلي إلا تلك الليلة، وهذا مشاهد. امتلاء المساجد وامتلاء الحرمين ليلة 27 دليل على أن الكسالى يأتون في ليلة 27 معتقدين تماما أن هذه هي ليلة القدر، تجد لا يأتي 26، لا يأتي 25، لا يأتي ليلة 28، نصلي ليلة 27، ليلة 28 تلقى المساجد خفت ونقص نصفها، وليلة 25 تصلي أو 26 تصلي تجد المساجد بعد ليلة 27 تمتلئ وتكتظ، حتى أنهم يصلون في الشوارع. فإذا نحن نتحرى ليلة القدر من دخول شهر رمضان، في شهر رمضان كله، والرسول صلى الله عليه وسلم تحراها من أول الشهر، من أول الشهر، فاعتكف كما قلنا في العشر الأوائل، ثم قال له ما تطلبه أمامك، ثم اعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأواسط فقال له جبريل ما تطلبه أمامك، ثم اعتكف العشر الأواخر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أيقظ أهله وأشد مئزره وأحيا ليله في تلك العشر تحسبا وتطلبا لليلة القدر. فإذا ليلة القدر هي في رمضان، وآكده العشر الأواخر من رمضان، وآكد العشر الأواخر من رمضان ليلة 27، لكن لا نفرط في الليالي الأخرى، فقد تكون ليلة 27، وقد تكون ليلة 28، وقد تكون ليلة 29، وقد تكون ليلة 21 و22 و23، هي عشرة أيام يعبد الله سبحانه الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى فيها، لعله يحصل فضيلة هذه الليلة، فضيلة هذه الليلة. نعم.
وفي الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
هذا اللي في البخاري ومسلم، نعم.
زاد أحمد وما تأخر.
وزاد أحمد رحمه الله تعالى في الحديث في رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وذكرنا أن هذه الرواية وما تأخر لا تصح كما قال العلماء. نعم.
وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة.
اي نعم.
او لعظم قدرها عند الله.
الكتابة انواع الكتابة ثلاثة: كتاب كتبه الله سبحانه وتعالى وهو اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا المراد بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. عنده أم الكتاب، الله سبحانه وتعالى جاء أمر القلم فجرى وكتب ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، هذه الكتابة الأولى. والكتابة الثانية الكتابة العمرية، وهو عندما يريد الله سبحانه وتعالى خلق الجنين يكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد، هذه تكتب عند نفخ الروح، يكتب للإنسان أجله ورزقه وشقي أو سعيد، هذه تكتب على الإنسان وهي الكتابة العمرية. الكتابة السنوية وهي الكتابة في ليلة القدر، الكتابة في ليلة القدر، فالله سبحانه وتعالى يكتب يقدر ما يكون في تلك السنة من خير أو شر، يقدر ما يكون في تلك السنة من خير أو شر على وجه الأرض، وكذلك أجال الناس. ففي ليلة القدر يكتب من ستقبض روحه إلى ليلة القدر القادمة، فكثير من الناس الآن يمشي على الأرض وأكفانه منسوجة، يمشي على الأرض وأكفانه منسوجة، هو من الممحيين، هو ممن مضى عليهم الكتاب أنهم سيقبضون هذا العام إلى ليلة القدر الثانية، وهذا أجل قد أخفاه الله سبحانه وتعالى عن العباد، أخفاه الله سبحانه وتعالى عن العباد رحمة بهم وحكمة، حتى لو لأن الإنسان لو علم أن أجله سينتهي لما عمرت الأرض، لو كل واحد منا يعلم أن أجله سينتهي في الوقت المحدد، يعني يعلم أن أجله في الساعة الفلانية لما عمرت الأرض، لما عمرت الأرض. ولذلك تجدون الرجل لعمره 90 عام يغرس فسيلة من النخل، يغرس فسيلة من النخل وعمره 90 عاما، لماذا؟ الأمل، عنده الأمل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يشيب ابن آدم أو يشب ابن آدم ويشب معه خصلتان: حب الدنيا وطول الأمل. فكثير من الناس تلاقيه مثلا عمره 80 عمره 90، هو تجاوز أعمار الأمة أصلا، تجاوز أعمار الأمة وما زال عنده الأمل في أنه يعيش 10, 20, 30, 50 سنة. ولذلك بهذا تعمر الأرض، لو كل واحد علم أجله ما عمرت الأرض، ما لقينا واحد يزرع، لو تقول له بعد 20 سنة تتموت قال ها انتهينا، لن أعمر بيتا ولن أغرس شجرة ولن أفعل ولن أفعل ولن أفعل، وبهذا يعني تتوقف الحياة، تتوقف الحياة. ولذلك هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في إخفاء الأجال على العباد، وحتى يبلوهم أيضا، يبتليهم ويختبرهم في هذه الحياة الدنيا بالعبادة أيضا. لو أن الإنسان يعرف أنه باقي له الآن 50 سنة يمكن يأجل، يقول خلنا في 10 سنوات التالية أو 5 سنوات التالية أنا سأنقطع العبادة وأعبد الله سبحانه وتعالى، لكن لما كنت لا تعلم أجلك، ربما الآن بعد قليل، ربما واحد يقوم الآن ويموت، ربما بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد يوم، يومين، كل واحد ما يعلم. فتجد الإنسان دائما في طاعة مستمرة لله سبحانه وتعالى خشية أن يدركه الأجل وهو لم يعبد الله سبحانه وتعالى. ولهذا التسويف في العبادات، وبعض الناس يظن أنه في شبابه أنه ربما يعني الآن شباب، الموت لا يفرق بين الشاب ولا الشايب. في ناس في الإنعاش في العناية المركزة لهم 15 عمل لا يشعرون ولا يدرون، واحد يموت وهو يمشي، هذاك ما مات، الذي عليه الأجهزة 15 سنة ما مات، وهذا يموت وهو يمشي. فلذلك التسويف يعني في 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 في, في العمل والعبادة، هذا يعني الإنسان يكون مخطئاً على نفسه بتغيير العبادة، وقد يفجأه الأجل وهو لم يعمل شيئاً نعم.
أو لعظم قدرها عند الله،
أو قال لأنها تقدر فيها الأجال أو تقدر تكتب فيها المقادير، أو لعظم قدرها عند الله، وهذه كلها أوصاف لليلة القدر مجتمعة، يعني ليست أيضا واحدة دون الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، فهي فعلا فيها خير عظيم وأجر كبير.
أو لأن الطاعات فيها قدرا عظيما،
أي نعم، الطاعات قيام ليلة القدر خير من ألف شهر، قدر عظيم جدا، واحد يقوم ليلة القدر تساوي عبادة 83 سنة، هذا قدر عظيم، هذا قدر عظيم، يعني تتخيل إنسان في 10 سنوات يوفق لقيام ليلة القدر، في 10 سنوات يعني قرابة 1000 سنة، يعني كأنه عاش 1000 سنة عابد لله سبحانه وتعالى، ما دام أنه قام ليلة القدر في 10 السنوات هذه، قرابة 1000 سنة، التي أعمار الأمم السابقة، أعمار الأمم السابقة كانت تطول ب300 400 500 عام 1000 عام كانت أعمارهم، لكن نحن بين 60 و70 وقليل من يجوز هذه السنوات. نعم.
وهي أفضل الليالي. نعم. وهي باقية لم ترفع للأخبار.
نعم، باقية كما قلنا في بداية الدرس أنها باقية، وإنما الذي رفع العلم بها، الذي العلم بوقتها، العلم بوقتها، يعني لا نعلم أي ليلة هي، لكنها باقية في كل عام وفي كل رمضان تمر ليلة القدر، ولا نعلم في أي وقت هي، هل هي في 10 الأواخر، هل هي في 10 الأواسط، هل هي في 10 الأوائل، لكن أكدها ولورود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في 10 الأواخر، وأكدها الأوتار، وأكد الأوتار ليلة 27. نعم.
وأوتاره أكد لقوله صلى الله عليه وسلم اطلبوها في 10 الأواخر في 3 بقين أو 5 بقين أو 7 بقين أو 9 بقين،
يعني ليلة 21 9 بقين أو 3 بقين ليلة 27 أو 5 بقين ليلة 25 أو 7 بقين ليلة 23. والمشروع في ليلة القدر الصلاة، القيام، وما يفعله كثير من الناس عن جهل من أنه يعتمر ليلة 27، يعني يتحرى أن تكون أو يتيقن متيقن أن ليلة القدر هي ليلة 27، فيأتي يحرم بعمرة، هذا خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من قام ليلة القدر، ما قال من أخذ عمرة ليلة القدر، فليس هناك عمرة في ليلة القدر، يعني بعض الناس تجده ليلة 27 يزدحم الحرم حتى لا تجد لك موطئ قدم فيه، وقد يتقاتل الناس في ليلة 27، بل بعضهم يتضجر من العمرة ويفسخها، وقلنا إن فسخ العمرة، لو فسخ العمرة لتنفسق عمرته، العمرة قبل قليل قلنا أنها لا يعني لا تنفسخ ولا ينتهي ولا ينحي حل من إحرامها إلا بإتمامها، لقوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، فتجد الناس عن جهل يطبقون على العمرة ليلة 27، وهذا جهل منهم، وقد ذكر العلماء أن العمرة في ليلة 27 من البدع، من البدع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قام هذه الليلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة ولم يكن يأتي يأخذ عمرة، لا ليلة 21 ولا ليلة 22 ولا 23 ولا 24 ولا 25 ولا 26 ولا 27 ولا 28 ولا 29، لكنه قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي، ولم يخصص ليلة. أي ليلة في رمضان من الهلال، من يوم هلال رمضان ويعلن أن غدا من رمضان، تأخذ عمرة تكون حصلت على أجر حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فليست العمرة مخصصة بليلة 27 ولا ليلة القدر، إنما العمرة في رمضان كلها. وليعلم الجميع أن هذه من البدع التي يأثم الإنسان بها ولا يؤجر، ولا يؤجر. والضجر والزحام والأذية والإضرار بالآخرين ليلة 27 هذا يعني يتحمل فيه الإنسان من الآثام بغير أجر، بغير أجر، حيث لم يثبت أن ليلة القدر أول شيء هي ليلة 27، ولم يثبت أيضا أن العشر الأواخر لها فضل عن العمرة فيها تفضل عن بقية رمضان بشيء، بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليتنبه إلى هذا المسلمون، ويعني يعبد الله سبحانه وتعالى على علم، لأن من عبد الله سبحانه وتعالى على جهل كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. فنتعلم أمور ديننا ونعلم الناس ونعلم الآخرين أن هذا، أن هذه العمرة التي يأخذونها ليلة 27 ويتركون غيرها أنها من البدع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.